أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة ما تقدم من المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في عدم إمكان تصور جامع ذاتي مقولي أو جامع عنواني لمركب مثل الصلاة يتألف من حقائق مختلفة، أنه لا يصح كلام الشيخ الخراساني قدس الله نفسه صاحب الكفاية عندما قال أنه يمكن تصور جامع بسيط يستكشف من اتفاق أفراد الصلاة الواحدة في أثر واحد. فإن مقتضى ما تقدم من المحقق الأصفهاني أن مثل هذا الجامع الذي يبني عليه الآخند لا يمكن الالتزام به. وتفصيل ذلك أنه قد تقدم عدم معقولية الجامع الذاتي لتألف الصلاة من حقائق مختلفة، كل جزء من الصلاة ينتمي إلى مقولة من المقولات العاليات، وهي أجناس عالية لا يوجد فوقها جنس متصور، فيكون المركب من هذه الأمور مركبا اعتباريا لا حقيقيا. فلو كان لمثل الصلاة جامع لكان للمقولات جنس أعلى، وهذا خلف ما تحقق في محله من أنها أعلى الأجناس. وكذلك لا يمكن أن يتصور لمثل الصلاة جامع اعتباري، لأن لازم الالتزام بالجامع الاعتباري العنواني أن يكون اللفظ الموضوع للصلاة بإزاء العنوان، فيكون إطلاقه على المعنون إطلاقا مجازيا، فلا يصح إلا بعلاقة الارتباط أو الاتحاد أو أمثال ذلك، أو من جهة أنه يكون هذا المركب شأنا مصداقا لذلك العنوان. فبلحاظ الشأنية يستعمل اللفظ الموضوع للعنوان في المعنون، وهذا طبعا خلاف المتعارف عليه قطعا. ثانيا، يلزم الترادف بين لفظة الصلاة ومفهوم العنوان الذي يدعى وضع اللفظ له، كعنوان الناهي عن الفحشاء أو عنوان معراج المؤمن أو أمثال ذلك. ومن الواضح أن هذه المفاهيم تغاير بحسب الفهم العرفي مفهوم الصلاة وماهية الصلاة. إذن لا يمكن الالتزام لا بالجامع الذاتي المقولي ولا بالجامع العنواني. فإذا تم ذلك واتضح، نقول أن ما فعله الآخند عندما التزم بجامع في الأفراد الصحيحة من الصلاة بملاحظة اتفاقها في الأثر، استنادا إلى قاعدة أن وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر، المحقق الأصفهاني يقول إن هذا الالتزام باطل. وذلك أما أولا فلأنه لا يمكن البناء على أدلة التأثير في مقابل القاعدة البرهانية المتقدمة القاضية بعدم وجود جامع مركب للصلاة. فلو ثبت الدليل الدال على ترتب الأثر المذكور المزعوم، فلا بد من صرف ذلك الدليل عن الظاهر الذي يصادم مقتضى البرهان. هذا أولا. ثانيا، أن حديث اتفاق أفراد الصلاة في التأثير ووحدة الأثار يوقعنا في إشكال آخر بقطع النظر عما تقدم من عدم وجود جامع ذاتي مقولي، وذلك لأن مقتضى وحدة الأثر وبساطة الأثار أن يكون المؤثر المنكشف وجوده بوجود الأثر واحدا بسيطا. وإذا كان المؤثر واحدا بسيطا والمفروض أنه متعلق بالصلاة ومرتبط بالصلاة وبحسب دعوى الآخند متحدا بالصلاة، فحاصل الدعوة حينئذ هي أن لأفراد الصلاة جامعا واحدا بسيطا في موارد الصحة، فيلزم من ذلك اتحاد البسيط وهو الجامع مع المركب وهو الفرد. ومن الواضح أن هذا لا يمكن الالتزام به، لأن معنى الاتحاد هو أن يكون الاثنان موجودين بوجود واحد، فيلزم حينئذ بساطة المركب وتركب البسيط، ويلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهذا أمر غير معقول. ثالثا، أن الأخذ بقاعدة استكشاف وحدة المؤثر من وحدة الأثار، هذا الأخذ لا مجال له فيما نحن فيه، لأن مسرح قاعدة وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر هو الأثر الواحد بالوحدة الحقيقية. فإذا كان الأثر واحدا حقيقة انكشف لنا وجود مؤثر واحد حقيقي، وأما إذا كان الأثر واحدا بالعنوان فلا مجال لتطبيق هذه القاعدة، وما نحن فيه إنما هو من قبيل الواحد العنواني لا الواحد الحقيقي. وذلك باعتبار أن الأثر المزعوم هو نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ومن الواضح أن هذا النهي إنما يكون له وحدة عنوانية باعتبار اختلاف الفواحش التي يضاف إليها النهي. فالغضب الذي تنهى عنه الصلاة ليس كالزنا الذي تنهى عنه الصلاة، وليس كالرياء، وليس كالشرك. فكل من هذه الفواحش يكون موردا لنهي يضاف إلى الصلاة، وذلك النهي يتعدد بتعدد هذه الموارد، وينتزع من هذه الموارد المختلفة عنوان واحد، فيقال الصلاة ناهية عن الفحشاء، والحال أن هذا النهي ليس نهيا واحدا بل له مصاديق مختلفة ينتزع منها عنوان واحد. وهذا من قبيل انتزاع عنوان الإمكان من ماهيات الممكنات المختلفة، وعنوان الوحدة العارض على الوحدات المختلفة، وعنوان الوجود المنتزع من موجودات مختلفة. وبالجملة فلا غرابة في أن ينتزع عنوان واحد من موارد مختلفة الحقائق، وما نحن فيه من هذا القبيل. فالصلاة وإن كانت متصفة بأنها تنهى، لكن نهيها ليس نهيا واحدا بل يتعدد بتعدد ما أضيف إليه ذلك النهي. وإذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الصلاة مع اختلافها الكمي واتحادها في الكيف يكون لها آثار متعددة باختلاف كمياتها. فالصلاة ذات الكم الكثير نهيها أكثر من الصلاة ذات الكم القليل، واختلافها من جهة اختلاف كم أجزائها، فيكون لها بلحاظ كل جزء نهي يضاف إلى شيء خاص من الفواحش يضاد ذلك الجزء. فإذا الصلاة التي تتحد كيفياتها وتختلف كمياتها يمكن أن يتصور فيها اختلاف في الأثر من هذه الجهة، وأما الصلاة التي يمكن أن يفرض في أفرادها اختلاف في الكيفيات كصلاة الآيات وصلاة العيد وصلاة الصبح وأمثال ذلك، فكما اختلفت كيفياتها يمكن أن يتصور اختلافها في النهي عن الفحشاء، بمعنى أن كل من هذه الصلوات ينهى عن سنخ من الفحشاء لا تنهى عنه الصلاة الأخرى، فيتعدد بذلك النهي تبعا لتعدد الفواحش باختلاف تلك الصلوات. وبالجملة فيمكن أن يتصور اختلاف النهي في صلاة واحدة بملاحظة أجزائها، لأن كل جزء من أجزائها ينهى عن سنخ من الفواحش، كذلك يمكن أن يتصور اختلاف أفراد الصلاة باختلاف كمياتها باعتبار ترتب كميات من الأثر مختلفة، وإن اتحد سنخ الأثر. ويمكن أن يفرض أن للصلاة اختلافا في كيفية الأثر باعتبار اختلاف سنخ الفحشاء الذي تنهى عنه الصلوات المختلفة في الكيفية. وبهذا يتبين أن الأثر الذي ينسب إلى الصلاة وهو النهي عن الفحشاء ليس أثرا واحدا شخصيا، بل هو آثار مختلفة، واختلاف تلك الآثار إما بالكم أو بالكيف. ومع اختلاف هذه الآثار بالكم والكيف فلا معنى للقول بأن الجامع بين هذه الصلوات يستكشف من وحدة الأثار. إذن صغرى القاعدة وهو أن الأثر الواحد يكشف عن المؤثر الواحد، هذه الصغرى غير بينة ولا مبينة بل ممنوعة. نقرأ هذا المقدار حتى يتضح المطلب إن شاء الله. قال: في صفحة 100: وأما حديث تأثير الصلاة بمراتبها المختلفة كما وكيفا، إشارة إلى استدلال صاحب الكفاية على الجامع البسيط المتحد بأفراد الصلاة الصحيحة استنادا إلى وحدة آثارها في الانتهاء عن الفحشاء، فلا يكشف عن وحدة حقيقية ذاتية بين مراتب الصلاة، لأن جهة النهي عن الفحشاء والمنكر واحدة بالعنوان لا واحدة بالذات والحقيقة. ليس عندنا أثر واحد حتى يقال أن هذا الأثر الواحد يترتب على هذه الأفراد فيكشف عن
Yep.
بالجامعة يعني تحاول تعرف المفاتيح لا يصفها بها في كل شيء إذن كان الأشياء فكانت تفتهم تستدفت لها وأنت في مدار لي أخذت خاطرك ومبعها تفتهم وصفات مختلفة في حالة لكي تفتهم ولكن في جنة الصفات المحسسة الآن في حالة الخاصة مجال استكشاف ذات الجامعة هذا الحال تدعوه ومعتاد مصر المستفزة هل يتحمد عندي لا يشفو أنتي لا قد صفات مختلفة
إذا أنا أقوم بنقابة في الشعب حق الخبيثة بأردن وهذا أكثر من أقوم بنقابة I'm going to go to the city. Thank you.
في الصرافة يكون ضيقا في الصدق والسعة. فقال صدر المتألهين أن الأمر بالعكس، كلما اشتد الوجود كبرت السعة وكانت الكمالات أوفر وأمكن انتزاع عنوان متعددة، عناوين متعددة من ذات واحدة، حتى أنه تنتزع كل العناوين من مقام الواجب البسيط في من فرط بساطته، بسيط الحقيقة كل الأشياء كمالا وليس بشيء منها نقصان. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب واستفادة صدر المتألهين رحمه الله تعالى منه. ولكن صدر المتألهين لم يكن في مقام بيان أن كلية المعاني الماهوية مربوطة بإبهامها، هذا لم يقله صدر المتألهين. صدر المتألهين كان في مقام بيان أمر آخر، وإن كان استفادة المحقق الأصفهاني لا بأس بها هنا، لكن ليس هذا من باب التعاكس. يعني لا يحتاج صدر المحقق الأصفهاني أن يقول أن المسألة متعاكسة في الماهية والوجود، ليس الأمر كذلك. كان الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يقول أن صدق المعنى يكفي فيه أن يؤخذ المعنى لا بشرط من جهة أمر ما. فمثلا لماذا يصدق الإنسان على جميع أفراده مع اختلافها في المشخصات؟ لأن المعنى أخذ من جهتها لا بشرط فقط، لا من جهة أنها مبهمة أشد الإبهام. هذا الإبهام إبهام في خارج الذات، لا إبهام في نفس الذات. الآن هل هذا الذي ذكرناه يضر بمطلب الأصفهاني أو لا؟ هذا يحتاج إلى أن نلاحظ عبارته، فلنكمل حتى نلاحظ ما هو بصدد بيانه. قال: فإن كانت الماهية من الماهيات الحقيقية كان ضعفها وإبهامها بلحاظ الطوارئ وعوارض ذاتها مع حفظ نفسها كالإنسان، فإنه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقومين لحقيقته، وإنما الإبهام فيه من حيث الشكل وشدة القوى وضعفها وعوارض النفس والبدن حتى عوارضها اللازمة لها ماهية ووجودا. أقول: هل كلية الإنسان في زيد منشأها فرد كلية الإنسان منشأها ذات الماهية، بمعنى أن هذه الكلية حكم الماهية، وهذا الحكم يتخلف عنها إذا اتصفت بالوجود؟ فزيد ليس بكلي، لكن الإنسان المتحد مع زيد أيضا ليس بكلي. أما الإنسان في زيد إذا لاحظنا إنسانيته، هذا الإنسان كلي أو لا؟ لا نريد أن نقول أنه كلي في الخارج، لأنه لا وجود للكلي في الخارج، لكن نريد أن نقول أننا إذا لاحظنا الطبيعة الموجودة في الإنسان بواسطة العنوان الحاكي عنها الفاني فيها، لأن الإنسان في ذهننا عين الإنسان في زيد، هذا الإنسان كلي أو ليس بكلي؟ نعم هو كلي، وأقصد بكونه كليا أنه لو لوحظ بذاته لكان كليا. إذن هذا الوصف ثابت حتى للإنسان الذي يتحد به زيدون. نعم لا نريد أن نقول أن زيدا حال اتحاده بالإنسان كلي، هذا ليس بصحيحين، ولا كذلك هو جزئي، لأن الكلية والجزئية من أحكام المفاهيم، بل الإنسان المتحد بزيد شخص ليس كليا ولا جزئيا. لكن هذا لا ربط له بما نحن فيه، نحن نتكلم عن الكلية والجزئية وهذه أحكام المفاهيم، والإنسان الكلي في ذهننا صادق على زيد وعلى عمرو، إذن لا ربط لهذا بما تقدم من تعاكس حكم الماهية والوجود. قال: لاحظوا الآن: وإن كانت الماهية من الأمور المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كما وكيفا، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها أن تلاحظ على نحو في غاية مبهم في غاية الإبهام. أقول: هذا الكلام صحيح، لكن ما ربطه بالماهية وأنها كلما كانت مبهمة كانت أوسع صدقا؟ فإن هذا الكلام صحيح، لكن لا علاقة له بالتعاكس مع حكم الوجود، لا علاقة لهذا المطلب بمسألة المعاكسة بين الماهية وحكم الوجود. المسألة ليس لها ربط بذلك الأمر. لو قال أن المأخوذ في نفس الماهية زين المعنى لا بشرطي، لكان الأمر تاما والبيان وافيا من دون حاجة إلى التمسك بتعاكس حكم الماهية مع حكم الوجود، بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها. الإنصاف، طبعا هذا الكلام نقوله مع مثل المحقق الأصفهاني، لا نقوله مع غيره، كلامنا مع مثل هذا المحقق المدقق الذي عودنا على أن يزن كلامه بالميزان الدقيق العلمي. منشأ إشكالنا أن إرسال الوجود ليس من جهة شدة الفعلية فقط، بل من جهة أن شدة الفعلية تستلزم كسر القيود، هذا معنى شدة فعلية الوجود. فإذا الحق أن الإرسال والإطلاق ليس إلا من جهة رفع اليد عن القيود دائما في الماهية وفي الوجود، لكن هذا في الماهية يلازم ضعف الوجود، وهذا في الوجود يلازم شدة الوجود، لا أن شدة الوجود تستلزم الكلية، تستلزم بمعنى أنها تلازم الكلية. كيف؟ والمفروض أن شدة الوجود الحقيقية تستلزم انتفاء ما يكون أمام الوجود. لاحظوا نحن عندما نقول بسيط الحقيقة كل الأشياء، لا نريد أن نقول أنه بسيط البسيط يتحد مع زيد وعامر، فإن هذا باطل. الله ليس كالأشياء، شيء لا كالأشياء. مقصودنا أنه إذا ظهرت أنوار الواجب انطمست أظلال الماهيات، فهذا من باب يعني أقرب إلى السلب بانتفاء الموضوع. لا يوجد أمام الله شيء حتى يقال بأنه مغاير لله. الله أكبر من أن يوصف، هذا معنى بسيط الحقيقة كل الأشياء، لا ينبغي أن يفهم على غير ذلك. قال أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام، يعني مثلا الصلاة، الصلاة ما هي؟ يقول الصلاة هي عمل خاص. هذا العمل الخاص كيف نبين خصوصيته؟ يقول بمعرفية بعض العناوين، نقول ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، ما يكون وظيفة الوقت، ما يكون كذا وكذا، هذه عناوين تعرف. فكما أن الخمر مثلا لا يراد به إلا المائع المسكر، بحيث يكون عنوان المسكر معرفا له لا داخلا في حقيقته، فالخمر هو هذا الشراب الخاص، أعم من أن يكون متخذا من عنب أو زبيب أو تمر، وأعم من أن يكون من هذا البلد أو من هذا البلد، وأعم من أن يكون له هذا اللون أو ذلك اللون، أو هذه الرائحة أو تلك الرائحة. نأخذه مبهما من هذه الأشياء من دون ملاحظة، من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.